الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، سمى الله عز وجل الشيطان، سماه الغرور، وحذر الله سبحانه وتعالى الإنسان من الاغترار في مرات متعددة وفي سور وآيات متعددة. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ في أكثر من آية يحكي الله عز وجل اغترار الإنسان. فما معنى أن يغتر الإنسان؟ وما معنى الاغترار الذي حذر الله عز وجل منه؟ وكيف يكون الشيطان غرورا؟ الاغترار هو الخداع، الاغترار هو الخداع. كأن الإنسان عندما يخدع عن الحقائق فإنه قد أصابه الاغترار، والشيطان مولع بتشويه الأمور أمام الإنسان من السبل الإضلال، ومن سبل التلبيس على الإنسان أن يطور له الشيطان الأمر على خلاف ما هو عليه. شريعتنا الحنيفية السمحاء جاءت بتوضيح حقائق الأمور كلها. الشريعة جاءت بينت جميع القضايا ووضحت الطريق إلى الإنسان، فلم يعد الإنسان يقول لا أدري من أين جئت، ولا إلى أين أذهب، ولا أدري أين المصير، بل علم الإنسان بواسطة الشريعة الشريفة من أين جاء ولم جاء وما الغاية التي يريد أن يصل إليها. هذه الأمور التي حيرت الفلاسفة قديما واختلفوا فيها واضطربت آراؤهم، لأنهم لا يعرفون كيف بدأ الخلق، ما عاش ما خلد أحد منهم حتى يعرف كيف خلقت تلك الدنيا وكيف خلق الخلق وخلق الناس ولما خلقت، ولم يرى خالقها حتى يسأله عن الغاية والهدف من تلك الحياة كلها. ولذلك عندما حاولوا أن يفهموا شيئا ليس لهم سبيل إلى معرفته اضطربت أقوالهم وتضاربت آراؤهم ولم يهتدوا إلى شيء. لكنه عندما جاء الخبر من صاحب الأمر سبحانه وتعالى، من الذي خلق الدنيا وخلق الإنسان وخلقها لغاية والهدف، عندما جاء صار الأمر واضحا بينا، وصار الهدف واضحا، وصار الطريق واضحا، وأصبحت الأمور بينة أمام الإنسان. وعادت تلك الدنيا التي كان يعتقد بعض الناس أنها كل شيء، عادت في نظر المؤمن ما هي إلا ممر، وما هي إلا معبر، وما هي إلا دار ابتلاء ودار اختبار، ذلك الذي بينته الشريعة الشريفة. أما الإنسان قديما لأنه لم يكن يعرف أمر الآخرة بدون تعريف من الأنبياء الذين أرسلهم الله، فكان يخبط خط عشواء ويخبط يمينا ويسارا لا يعرف شيئا، وكان غالب الناس يعتقد أن هذه الدنيا التي أمامهم هي كل شيء، فينبغي أن يغتنمها بقدر الإمكان لأنه ليس وراءها شيء. لكنه لكن الإيمان، لكن الذي خلق تلك الدنيا يعرف مقدارها ويعرف قدرها ويعرف زمنها ويعرف إلى ما تستمر، ويعلم قدر ما بعدها سبحانه وتعالى، وبين الهدف منها، فأصبحت الصورة واضحة أمام المؤمنين. وهذه من نعمة الله عز وجل على المؤمنين والمسلمين، أن تلك المسائل التي احتارت فيها البشرية واضطربت فيها أقوامها ولم يصلوا فيها إلى شيء، جاءنا فيها باليقين نبينا وشرعنا والخبر من عند ربنا سبحانه وتعالى وكتاب ربنا، فوضح الأمور وارتاحت النفوس والصدور. ولذلك انشرحت صدور الصحابة الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وارتاحت وانفتحت تلك الصدور لما علموا حقائق الأمور، وانطلقوا يعلمون الناس ويفتحون البلدان وينيرون قلوب الناس ويهدونهم إلى السبيل الحق. فهذه حقيقة الدنيا. لكن الشيطان العجب أنه لم يكف عن التلبيس حتى عن المؤمنين. كل مؤمن يعلم أن هذه الدنيا ما هي إلا دار ممر وليست مقر، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي لهي الحياة الكاملة، وهي النعيم الكامل، وهي التي ينبغي أن يكون هدفك وسعيك إليها، وهي منزل أبينا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فهي أول ما أدخل أبونا آدم، فهي دارنا الأولى. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ أي أننا في سبال الشيطان وملا قلوبنا وأذهبنا عن تلك الحقيقة، فأصبحت أمام الناس قد اضطر بها الناس. ولذلك لو كان الناس يضعون الدنيا في موضعها الحقيقي لما اقتتل عليها رجلان، ولما نهب من نهب، ولما سلب من سلب، ولما أكل من أكل الحرام، وغير ذلك من المعاصي التي ناتجة عن عدم شعور بحقيقة الدنيا وعن نسيان لحقيقتها التي بينها الله سبحانه وتعالى، والتي عاش النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا حقيقتها، ولكن الناس تناسوا ذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، أي أنه لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا غرور الشيطان الذي يكبر عليكم أمر الدنيا ويضخم عليكم أمورها ويلهيكم بها ويملا قلوبكم بها ويلهيكم عن الدار الآخرة، وبالتالي يغير تلك المعاني التي جاءت بها السريعة يغيرها في قلب العبد. لأنه كما قلنا إذا لم نكن قد اضطررنا بهذه الدنيا، ولذلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ما خدعك؟ خدعك كرمه سبحانه وتعالى؟ خدعك حلمه عليك أنه حليم صبور سبحانه وتعالى؟ ولذلك في الحديث القدسي أبي يغترون أن يغترون بالله سبحانه وتعالى، لأنه كما قلنا الغرور هو الخداع. فعندما يخدع الإنسان عن حقائق الأمور وتلتبس عليه القضايا والمسائل وتتحول في قلبه عن حقيقتها، يقال بأنه اغتر وبأنه خرج عن حقيقة الأمر. وهذا كما قلت يجهد فيه الشيطان مع الناس، لأنهم الدنيا يشعرونها بين أيديهم، والمال والمنافسات وغيرها، فتمتلئ قلوب الناس فلا يشعر إلا وهو ينافس فيها بالحق أو بالباطل، وكلما حصل على شيء يسعى إلى الحصول على المزيد، وقد نفى أو تنافى حقيقة تلك الدنيا، ونفى أنه سيأتي يوم ويخلع منها خلعة مهما جمع من النسب والمال والقوة والجاه، فإنه لا يبقى أحد، لا بقي خيار الناس من الأنبياء والصالحين ولا الجبابرة والأباطرة وأصحاب الملك لم يبقى أحد. لا بقي الأنبياء والمرسلون كسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى وإبراهيم وخيار خلق الله، إنهم ماتوا ولم يبقى الجبابرة الذين ملكوا الدنيا كفرعون وهامان وغيرهم من الملوك والمتكبرين والمتجبرين، وكلهم ماتوا ولم يبق إلا العمل الصالح ولم يبق إلا العمل مع الإنسان. فلماذا نغتر ولا شك؟ فهذا هو الغرور الذي اغتر به الناس، يغترون بالدنيا وبناء على ذلك يبنون أمورهم جميعا. لذلك أيها الإخوة، من علامات الغرور، من علامات الاغترار بالدنيا أكل الحرام، من علامات الاغترار بالدنيا الغفلة عن الآخرة، عدم خشية الله عز وجل، جمع المال من حلال وحرام وعدم إعطاء حق الله، كل ذلك من الغرور، عدم إخراج الزكاة، عدم الصلاة، عدم عمل حساب للآخرة، كل ذلك من الاغترار. لأنه كما قلنا، لو كان الأمر حاضرا أمام الإنسان ويعلم أن تلك الدنيا زائلة وأنه سرعان ما ينتقل إلى الآخرة لما بقي يجمع الحرام، ولا ما بقي يقتل عليها ويتنافس التنافس الحرام والغدر والغش والخيانة والخداع وغيرها مما هو منتشر بين الناس. فعندما ترى حال الناس لا ترى الآخرة موجودة بينهم، وترى أن الدنيا هي مبلغ علمهم وهي التي تملأ قلوبهم وهي التي تسيطر على حياتهم وهي التي تحركهم يمينا وشمالا، فبأمرها يأتمرون وبنهيها ينتهون، ولكنهم عن أمر الله سبحانه وتعالى معرضون. ولذلك ينبغي أن نفيق من غفلتنا أيها الأخوة، حتى لا تكون إفاقتنا، لا ينبغي أن نستمر في تلك الغفوة وفي ذلك المنام حتى نستيقظ وأمامنا جند الموت وأمامنا الملائكة فتكون قد فاتت الفرصة. لكن إن استيقظنا ونحن ما زلنا بخير فأمامنا الفرصة، نصلح من أحوالنا، نعود إلى ربنا، نرجع الحق إلى أصحابه، ننفعه من الأموال الحرام، لا نرابي، لا نبث، لا نأكل أموال الناس بالباطل، لا نبتغي. فهذا معناه من رأيته على استقامة فاعلم أن الأمر حاضر أمام عينيه. ومن رأيته يتخطط يمينا ويسارا، من رأيته يأكل حراما وغيره، من رأيته لا يميز بين الحلال والحرام، فاعرف أن على عينيه غشاوة، وأن تلك الغشاوة لن تنخلع عن عينيه إلا أن يشاء الله، إلا وأمامه ملك الموت يستدعيه للملك الحق سبحانه وتعالى حتى يقف بين يديه. وحينئذ تعود إليه الصورة الحقيقية ويتحسر ويعرف قيمة الدنيا وقيمة الآخرة. ولذلك يتمنى الواحد ممن مات لو أنه ركع ركعة لله سبحانه وتعالى، لو أنه أخرج ريالا لله سبحانه وتعالى، لو أنه عمل حسنة واحدة، يتمنى أن يعود إلى تلك الدنيا حتى يعمل ويزداد من الحسنات بعدما انكشف الغطاء وزال الغشاء وأصبح يرى الأمر على حقيقته، مع أن الأمر قد وضحه ربنا سبحانه وتعالى وحذرنا وبين أن هناك من يغتر، وأن هذا الغرور، وأن الشيطان سماه الله عز وجل الغرور، أي الذي يغر الناس ويخدعهم ويلبس عليهم الأمور ويزين لهم حتى تفوتهم الفرصة ويجدوا أنفسهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيق قلوبنا قبل الموت، وأن يذكرنا برحمته وفضله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، عندما يضطر الإنسان بهذه الدنيا ينقلب إلى مغرور، فيصبح مغرورا ببهجة الدنيا قد امتلأ قلبه بها، وينتشي ويشعر بنشوة عجيبة، يشعر أنه يملك هذه الدنيا عندما ملك من الأموال والعقارات والسيارات والمناصب والجاه وغيره، ينتقل إلى مرحلة أخرى. اغتر في المرحلة الأولى، انتقل إلى المرحلة الثانية التي أصبح الغرور مسيطرا على قلبه، فأصبح يوصف بأنه مغرور. وهذا الغرور يؤدي إلى التكبر، لأنه إذا نظر إلى النشب والمال والجاه ووجد ذلك عنده، رأى نفسه أفضل الناس، ورأى نفسه خير الناس، ورأى نفسه أرفع الناس، وما نظر إلى الناس إلا كأنهم حشرات، إلا كأنهم ذباب، وليس هناك إلا مصلحته، وليس هناك إلا هو، وبالتالي ينتقل إلى العجب وإلى الكبر وغيرها من المفاسد التي انتقلت إليه من الغرور، فيصبح قد امتلأ بالغرور قلبه، وقد أصبح بعدما خادعه الشيطان أصبح يخادع نفسه ويريد أن يخادع الآخرين كذلك عن أنفسهم وعن حقيقة الأمر، فتجد فيه من الكبر، وتجد فيه من التضخم، وتجد فيه من الحمق وغيرها ما يظهر معه كأنه أفضل إنسان على وجه الأرض، أو أنه أحسن إنسان لأن الله أعطاه كذا وكذا، وأصبح في هذه الحالة من الغرور يزدر الناس ويحتقر الناس ولا ينفع الناس، وإنما لديه الكبر ولديه الغرور ولديه احتقار الناس، حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى فيصبح أثيرا لتلك الصورة التي سيفاجأ يوما ما أنه انتزع منها كلها وأصبح عريانا في قبره، ليس لديه شيء، وسيقف بين يدي الله عز وجل وقد ذهبت عنه تلك الأموال والجند والجاه والسيطرة والسيارات والعقارات، وأصبح واقفا بين يدي الله عز وجل يحاسب على الغرور ويحاسب على الكبر ويحاسب على خداع الناس ويحاسب على أخلاقه السيئة ويحاسب على تركه الواجبات وغير ذلك. لذلك أيها الإخوة، ينبغي أن ننتبه من الغرور، ومن علامات ذلك كما قلنا بأنه يكون معجبا بنفسه، حتى أنه ربما يطري ويثني على نفسه ويمدح نفسه إذا وجد المجال أمامه لتكلم ومدح نفسه، ولو كان يستطيع أن يكتب القصائد في فضله وفي مدح نفسه لكتب. ولذلك بعضهم ينتفي عندما يلتف حوله، عندما يأتي بعض الناس، لأنه عندما يكون الإنسان لديه قوة ولديه مال يجتمع حوله بعض الناس من المنتفعين، وربما يزيدهم ذلك غرورا، لأن الناس عندما يرون كبيرا أو غنيا أو مستطيعا يستطيع أن ينفعهم بشيء من الدنيا، فإنهم يزيدون في مدحه ويزيدون في تزيين أموره، فيزداد تعقدا عند نفسه أنه في تلك المكان التي يعتقد أنه فيها. فسبحان الله، الشيطان ونفسه واجتمع حوله الناس، لأن هؤلاء الناس الذين يزمرون ويصبرون لكل صاحب قوة أو لكل صاحب مال أو لكل صاحب جاه ليسوا من صلحاء الناس، وليسوا من الأتقياء، وليسوا من الصادقين، وإنما يغلب عليهم أن يكونوا من أصحاب المصالح. وجدوا الدنيا عنده فدمروا وفضلوا وداروا حوله، وأصبح كعبتهم، لأن عنده مرادهم، لأن عنده ما يطلبونه، فأصبحوا يدورون حوله، فزاده ذلك غرورا وكبرا وعجبا، لأن هذا سيمدحه وهذا يطليه وهذا يثني عليه، فيتأكد عنده الأمر، عنده المال، عنده القوة، عنده الجاه، والناس يطوفون حوله، يدورون حوله، يطلبون منه، يمدحونه، يثنون عليه، فهذا كله يصبح قد ضاق على الإنسان تلك السبل، وأصبح قد كمل له التطور حتى يفاجأ بأنه بين يدي الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة ينبغي أن ننظر في أنفسنا، والغرور ليس للغني أو صاحب الجاه فقط، بل يمكن أن يكون لكل إنسان حتى لو كان فقيرا. فإن الإنسان ربما يأتيه من الكبر والغضب وغيرها ما يتصور به تصورات معينة، سواء كان غنيا أو فقيرا، سواء كان مستطيعا أو غير مستطيع، فذلك ليس قصرا أو حصرا على بعض الناس، وإنما يمكن أن يصاب به الناس جميعا. ولذلك أيها الإخوة ينبغي أن ننتبه من الغرور وأن يغرنا الشيطان. ومن علامات الغرور أن المغرور لا يقبل إلا رأيه، وهذا منتشر في تعاملات الناس على مستوى المجتمعات وعلى مستوى الدول وعلى مستوى العامة والساسة والخاصة. الإعجاب بالرأس والإعجاب بالنفس، وهذه سمة منتشرة في بلاد العرب وبلاد المسلمين. كل إنسان يأتي برأس أو بكلام يعجب به أيما إعجاب، ولا يعجبه من الآخرين إلا أن يمدح رأيه. والصواب خلاف هذا، العاقل الذي ليس بمغرور ينبغي أن يتأمل رأيه مع رأي الآخرين، فإن تبين له الحق في رأي الآخرين رجع إلى الحق. هذا عاقل، هذا من ليس مغرورا، هذا الذي ينتبع من نصح الآخرين، بل العاقل يطلب نصيحة الآخرين. وهذا كما قلت تجد الناس الآن حتى لو تبرعت له بالنصيحة لا يقبلها، لإعجاب كل امرئ بنفسه، لإعجاب كل امرئ برأيه. نحن في زمن العجب وزمن الغرور وزمن الكبر، وأصبح غالب الناس إلا من رحم الله يتطور نفسه هو أعقل الناس وهو أفهم الناس وهو أعلم الناس. عمل يدل على ذلك إن كان لا يستطيع أن يصرع، لأن الواقع سيكذبه. لكن تصرف الإنسان عندما يغتر الإنسان ولا يقبل نصيحة الآخرين، وإذا نصح فإنه يتكبر لا يقبلها ويردها ويجادل ويدافع عن رأيه ولو بباطل، وهو يعلم أن رأيه باطل. هذه أساليب منتشرة سواء على المستوى حتى على مستوى الزوجين، مستوى البيوت، مستوى المجتمعات، مستوى الأعمال، مستوى الرئيس ومرؤوسه والموظف وغيره، مستوى العامة والخاصة، مستوى السادة والمسؤولين، القادة والمقودين. أصبح تلك الأخلاق منتشرة حتى أنك ونجدها منتشرة في بلاد العرب خاصة. كأن الآن الآفة المنتشرة لإعجاب النفس ولإعجاب الرأس، مع أنك ربما تجد الرجل عاطلا عن الفضائل، بعيدا عن العلم والفكر والثقافة وغيرها، ربما تجده لا يعلم شيئا، لكن تجده ممتلئا غرورا. والغالب على الإنسان أنه إذا خلا من الخير أنه يمتلئ بدلا من الخير غرورا، لأنه كل إنسان يريد أن يكون كأنه يريد أن يكون مملوءا. فإن لم يكن مملوءا بالخير وبالعمل الصالح وبالكد وبالتعب وبالعلم والثقافة والمعرفة الحقيقية التي تؤهله أن يكون صاحب رأي وصاحب فكر وصاحب دراسة، فإن كان خاليا من تلك الأمور عاطلا عنها فإنه يمتلئ بالكبر ويمتلئ بغيرها من المعاني التي يريد أن يسد بها جهله. ولذلك تجد الجاهل أشد الناس تكبرا وأشد الناس ردا للنصيحة. وإن من علامة العلماء أن يقبل النصح وأن يقبل الرأي، من علامة الفضلاء أن يتقبل آراء الآخرين، من علامة العقلاء أن يضم عقل الآخر إلى عقله. فالرجل إن استشار زوجته وأصابت في رأيها فلما لا يأخذ بذلك، وإن أخطأ في أمر من الأمور فلما لا يرجع عنه، والمدير إذا أخطأ في مسألة فلما لا يتراجع، لابد أن يدافع عنها بالباطل. والمدير إذا استشار معه فيه وشركاءه في العمل ما يضره في هذا، والرؤساء والزعماء لو استشاروا الشعوب والعقلاء وأصحاب الفهم. فشعوبنا والحمد لله الشعوب العربية والإسلامية لا تخلو من علماء وفقهاء ومخترعين ومبدعين ودارسين وعارفين، فتجد في الأمة الخير موزعا، لكنك تجد أن القاعدة التي تسير عليها الأمة في الخاصة والعامة أن أصحاب الخبرة وأصحاب العلم وأصحاب المعرفة أنهم يوضعون على الرفوف كما توضع المصاحف التي تمتنع علما بدلا من أن تكون. فأهل العلم وأهل الخبرة والعلماء والعارفين والعقلاء في الأمة أصبحوا على المستوى الفردي والمستوى الجماعي أصبحوا محيدين على الأرفف تتزين بهم الأمم وتتباهى بهم الأمم العربية والإسلامية، لكنهم يجعلونها كالمصباح الذي يعلق أو الزينة أو التحفة التي توضع على الدولاب أو توضع على المكتب أو غيرها، يتزين بها لكنها لا ينتفع بها في شيء ولا يستخدمها في شيء. فأصبح علماء الأمة وعقلاء الأمة ومفكروها الحقيقيون الذين جدوا وتعبوا وتعلموا ودرسوا وقضوا حياتهم في العلم والمعرفة حتى ينفعوا أمتهم، يجدون في النهاية أنه لا ينتفع بهم على المستوى الخاص ولا على المستوى العام. ولذلك قيل في الأمثال: أزهد الناس في نبي قومه. هذا مثل قديم وكأنها عادة عند الناس أن الذي يمكن أن ينتفع به يجنب ولا يستثار ولا ينتفع برأيه ولا يلقى إليه بال، وإنما سيؤتى بمجموعة من الناس لا علم لهم ولا قيمة عندهم وسيستشارون ويستفاد من آرائهم الخائبة التي ليست مبنية على دراسة علم، لأن إلقاء الآراء أيها الإخوة وإبداؤها يحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى علم ويحتاج إلى قاعدة يبنى عليها الرأي. ليس لا يستشار الناس في أي مسألة، وإنما يستشار كل أهل فن وصناعة وعلم في فنهم. فاسألوا أهل الذكر، هذه قاعدة في أمور الدين وفي أمور الدنيا، أنه إن كان الأمر فيما يختص بالطب فيسأل عنه الأطباء الذين تعبوا في تحصيل العلم وغيره، وإن كان في خصوص الهندسة فيسأل عنها المهندسون، وإن كان في العلم الشرعي فيسأل عنها العلماء الذين قضوا حياتهم في تعلم الكتاب والسنة. وهكذا لو اعتمدت الأمة على خبرائها وعلمائها لتقدمت، لكن يأتي الشاب وقد تعلم وقد درس فيجد نفسه ملحة ويجد نفسه منبوذة، فيصنع شيئا من شيئين: إما أن يهاجر إلى الغرب ويستفيد منه الغربيون وكثير من الاختراعات التي يتزين بها الغرب الآن يقوم عليها من العرب ومن المسلمين، ولعلكم تسمعون بتلك الأسماء. والبلاد العربية والمسلمية ما عليها إلا أن تفتخر بهؤلاء فقط وتتحلى وتتزين، لكن ما استفادت منهم؟ كما العالم الذي في وكالة الفضاء ناسا الباب، عالم مصري عندما جاء إلى مصر ماذا صنع معه؟ وضع على مكتب في وظيفة لا علاقة له لا علاقة لها بما درس وبما تعلم. ربما تخرج الشاب من الفرد فيعين في وزارة الزراعة، وتخرج من وزارة الزراعة فيتعين في قسم الفلك أو في غيرها. وهكذا قاعدة العالم العربي والإسلامي من الخط. فلذلك هذا الشاب بين عدة أمور: إما أن ينسى العلم الذي تعلمه ويسير مع السائرين ويبتكي مع المبتكين ويتجاهل مع المتجاهلين ويتحامق مع المتحامقين، وإما أن يصاب بمرض نفسي وربما يجن ويمشي في الشارع يكلم نفسه، والاحتمال الثالث أن يهاجر إلى الغرب لأنه سيجد عروبا مغرية وسيعطونه سيارة وبيتا وكذا ويوفرون له جميع ما يحتاج إليه، فهو بين تلك الخيارات. أما أن يخدم أمته لا، وإنما بس الأمم العربية والإسلامية أصبحت أمما جوفاء، يعني صيت وكلام ولكن عقولها تستنزف، أبناؤها خبراؤها علماؤها أو تقتل في النهاية كما في العراق لما وقع الغزو الاحتلال الأمريكي للعراق، أعداد ضخمة من العلماء العراقيين قتلوا وبخاصة في المجال النووي، قتلوا من الموساد والمخابرات الأمريكية وغيرها من مخابرات الغرب، لأنهم يريدون هناك مؤامرة كبيرة على العرب والمسلمين في أن يكونوا قد استنزفوا من تلك العقول، أن تخلو بلاد العرب والمسلمين من العقول ومن الفكر ومن الثقافة ومن العمل، ونظل عارة على الغربيين، طعامنا وشرابنا وخيراتنا كلها منهوبة، ولكن منهم فإن أرادوا أن يخلقونا خلقونا، أما أن تقوم في البلاد العربية والإسلامية صناعة وفكر وثقافة وحضارة كما كنا نقود العالم باعتراف الغرب نفسه، كما ألفت إحدى المستشرقة العلمانية ألفت كتابا سمته شمس العرب، تصفع على الغرب شمس العرب، وتريد المسلمين تصفع على الغرب، فتقدمهم هذا إنما كان بأيدي أجدادنا بأيدي أسلافنا الذين تقدموا في مختلف البلدان الإسلامية وفي الأندلس وفي غيرها، تنقلوا تلك العلوم والفنون، ولم يمنعهم المسلمون، لم يمنعوهم ولم يحجروا عليهم عندما كنا أقوياء، ولم نضرب على أيديهم ولم نمنع عنهم، وإنما نؤمن بأن هذا ينتفع به البشرية لأن أمتنا أمة طيرة. ولما انتقل الميزان إليهم وأصبحوا يملكون العلم وغيره بعدما كان لنا الفضل فيه، أصبحوا الآن يمنعوننا ويضربون على أيدينا كل من امتدت يد إلى إقامة صناعة حقيقية أو زراعة أو غيرها أو إقامة مبادئ حضارة، ضربوا على تلك الأيدي واضطهدوها حتى تهاجر أو حتى يقع لها ما يقع، وتبقى الأمة كما ترونها الآن، وقد أشرنا سابقا تبقى الأمة ما هي إلا مجموعة لا تصنع إلا الجعالات، أمة الجعالة التي كانت في يوم من الأيام تملك ما بين المشرق والمغرب، عندما تمر سحابة يقول هارون الرشيد أمطري حيث ما شئت فسيأتيني خرابك، لأن رقعة الدولة الإسلامية كانت مترامية الأطراف وقد امتدت شرقا وغربا إلى المحيط الأطلسي، حيث كان يعتقد الناس أن ذلك نهاية الدنيا، عندما وقف عقبة بن نافع قال لو أعلم أن خلف هذا البحر على المحيط الأطلسي خلف هذا البحر أناس لخطه حتى أعبدهم لله، أو كما قال رحمه الله تعالى، فلما اعتقد أن البحر هو النهاية توقف في التقدم وفي فتح البلدان، وصلوا إلى الصين في الشرق، فكانت تلك هي الأمة المسلمة التي كانت، وكانت الصناعة والزراعة وغيرها من الأعمال تتعلم منهم. أما الآن فأصبحت أمتنا هي التي تصنع الجعالة، أمة ماهرة في صناعة الجعالة، وعليهم هم صناعة السيارات وصناعة الطائرات والدبابات والأسلحة وغيرها، حتى الزراعة لم تعد الأمة تزرع ما يطعمها، حتى القمح لقمة الخبز الأمة المسلمة كلها تستوردها، حتى الضروريات، وإنما ما تصنع الأمة وما تزرع وما تعمل، وأصبحت بهذه التفاهة، وهم يريدونها هكذا حتى تبقى الأمة ألعوبة في أيديهم يتحكمون فيها كيف ما شاءوا. أما لو قامت الأمة وتقدمت وكان عندها صناعة وكان عندها زراعة ولديها من الأبناء ولديها من العقول ولديها من الأفكار ولديها من العلم ولديها من الثقافة والحضارة ولديها من المواد الخام ما يجعلها أعلى أمة وأقوى أمة، ولكنهم قبضوا عليها وضيقوا على الأمم المسلمة حتى أصبحت كما قلت مسموح أن تصنع الجعالة والبسكويت وأن تصنع شيئا من الزيت وشيئا من تلك الخرافات، لكنك لن تستطيع، ممنوعا عليك أن تزرع وأن تسقي نفسك من القمح. عندما أرادت السودان قاموا عليها يدا واحدة ضربة بعد ضربة، هذا كذا، دارفور جنوب السودان كذا، قاموا عليها كالجزارين بالسكاكين ضربة في جنوبها ضربة في شرقها، حتى تتلاها، حتى لا يعرف البكير أو غيره من أين تأتيه الضربة، فلا يسمع شيئا ولا يمد يده إلى شيء. وهكذا أي دولة قامت بشيء، أيضا صدام عندما ابتدى يسمع شيئا وعندما خرج عن الطاوع فإنهم سارعوا وبادروا إليه بتدمير العراق كما ترونها الآن، عادت إلى العصور الحجرية بعدما كانت العراق متقدمة تقدما كبيرا في عامة الصناعات واكتفت في أمور كثيرة، وكان كثير من العرب والمسلمين يعملون فيها، حتى في وقت من الأوقات كنا نعلم أن هناك 2 مليون من المصريين فقط كانوا يعملون في العراق، فكيف من غيرهم من العرب؟ فكان لأن كان في ثروة وزراعة وغيرها، لكن لا نفلح، سيخرجون له بأي حجة من الحجج، وستبصم الأمم المتحدة على أوامرهم لأنها صنيعتهم، ويضربون تلك الأمم. ولذلك يحتاج العرب والمسلمون أن يتوحدوا وأن يكونوا يدا واحدة بدلا من هذا التمزق، لأنه لو أراد الإنسان أن ينهض فيضربونه وحده، لكن لو كانوا يدا واحدة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد العرب والمسلمين ويجعلهم يدا واحدة على عدوهم، وأن يرد عنهم الأعداء قائبين خاسرين بحوله وقوته. اللهم أصلحنا يا رب العالمين، اللهم أصلحنا وأصلح قلوبنا وأصلح أخلاقنا وأصلح أمتنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم رد عنا الأعداء، اللهم ردهم خائبين خاسرين بحولك وطولك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجعلنا على قلب رجل واحد، اللهم اجعلنا يدا واحدة على عدوك وعدونا يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا جبار السماوات والأرض. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم اجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم رد عنهم الأعداء قائبين خاسرين أذلة بحولك وقيوميتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم ثبت قلوبهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم ثبت قلوبهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم رد عنهم عصبة يهود، اللهم رد اليهود خائبين خاسرين والمنافقين يا رب العالمين، ردهم جميعا خاسرين بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في العراق، اللهم انصرهم على أعدائك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم حرر بلادهم يا رب العالمين، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوب إخواننا في الصومال، اللهم اجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم وفق إخواننا في السودان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، في فلسطين، في غزة، في العراق، في الشيشان، في الصومال، في أفغانستان، في جميع البلدان يا رب العالمين بحولك وقوتك وقيوميتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام بالشر فاجعل تدبيره تدميره واجعل كيده في نحره. اللهم ارحمنا وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم اشف أمراضنا يا رب العالمين، اللهم اشف أمراضنا يا رب العالمين، اللهم اشف أمراضنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا. اللهم ألف بين قلوب أبنائه يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوب أبنائه يا رب العالمين. اللهم عليك بالخائنين والغادرين، اللهم ردهم على أعقابهم خاسرين يا رب العالمين. اللهم احفظ على هذا البلد وحدته يا رب العالمين وعزته، ورد عنه الخاسرين والخائبين، اللهم ردهم خائبين بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم رد أهل الكفر والنفاق، اللهم رد أهل الكفر والنفاق، اللهم رد الماكرين والمخادعين، اللهم رد الماكرين والمخادعين، اللهم ردهم على عقابهم قادرين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. اللهم سهل أمورنا يا رب العالمين. اللهم يا ستير استر علينا. اللهم يا ستير استر علينا. اللهم يا غفور اغفر لنا. اللهم يا رحمن ارحمنا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تنبيه أخير، معنا إخواننا في جامعة الإيمان، وهي جامعتكم، وهي غنية عن التعريف، يعرفها كل يمني بل كل مسلم، وهي محتاجة إلى دعمكم، فهم موجودون إن شاء الله تعالى على الأبواب، فيعني استعينوا بالله وادعموهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.